هذه الطائفين ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم قد يتوهم متوهم أن الاحتياط من هذا القبيل وهو غلط واضح، إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنه منه مع عدم العلم بأنه منه، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه، كان ما بينهما. قلنا بأنه الأصل الأولي الذي أسسه المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن التعبد بالظن الذي لم يثبت صدوره من المولى يكون محرما بالأدلة الأربعة. قد يتوهم شخص عندما يسمع هذا الكلام بأن الاحتياط بما أنه عمل لم يعلم صدوره، نعم العمل بما لم يعلم صدوره من المولى فيكون مناطا وملاكا كالتعبد بالظنون الأخرى، فكما أنها تكون محرمة بالأدلة الأربعة لأنه لا يعلم بأن هذا الظن هل صدر من المولى حتى ينسبه ويسنده إلى المولى فيكون حراما بالأدلة الأربعة. الاحتياط أيضا كذلك، الاحتياط هو العمل ما لم يعلم صدوره من المولى فيكون أيضا محرما بالأدلة الأربعة. شيخ الأنصاري يقول وهو غلط واضح، لأن هناك فرق عندما نقول التعبد بالظن، نعم بما لم يعلم صدوره من المولى حرام بالأدلة الأربعة، معنى التعبد يعني إسناد هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وانتسابه إلى الله مع أنه لا يعلم. وأما بالنسبة إلى الاحتياط فهو العمل بما يحتمل صدوره من المولى، نعم رجاء للمصادفة الواقع دون أن ينسب ذلك إلى المولى. يقول عسى ولعل أن يكون مطلوبا للمولى فيأتي به، وهو في الواقع إذا أردنا أن ننظر بدقة أكثر أن الاحتياط هو طريق لرفع التعبد، التعبد الباطل. يعني مثلا هسه احنا في أعمالنا، أنتم تعلمون بأنه الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة، صحيح؟ هسه إذا فد شخص صار عنده فد داعي من الدواعي أو لا، بالنسبة إلى الغسل الواجب الذي ورد في الشريعة أنه يغني عن الوضوء، وشكينا بالنسبة إلى غسل معين، فالآن لا ندري بأن هذا الغسل يجزي عن الوضوء أم لا يجزي. نعم إذا جئنا وتوضينا وقلنا بأن هذا الوضوء هو مطلوب للمولى احتياطا، لا شك ولا ريب يكون عملا وتعبدا بالظن وهو محرم منه. ولكن إذا أقول عسى ولعل أن يكون في الواقع وعند الله أن هذا الغسل لم يكن مجزيا فأتي به بنية الاحتياط، فهذا مقابل التعبد، أصلا يرفع التعبد. لذا يقولون بأن الاحتياط هو ضد التعبد، يعني لا يمكن أن يكون احتياطا وتعبدا، إما احتياط وإما تعبد. يعني حتى بالنسبة إلى بعد غسل الجنابة، إذا شخص يريد أن يتوضأ، نعم لتشكيكه بالنسبة إلى الأخبار التي تقول بأن الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة، فيريد أن يتوضأ احتياطا، نعم لا إشكال في ذلك. ليش؟ لأنه أي تشريع ما موجود ولا انتساب إلى المولى موجود، وإنما يريد أن يدرك الواقع الذي هو لم يكن مكلفا به، فليكن فليعمل ذلك. إذن الاحتياط هناك فرق بين العمل بالظن تعبدا وانتسابا إلى الشارع، وبين العمل بالاحتياط لإدراك الواقع من دون أي نسبة إلى الشارع. فالأول العمل بالظن متعبدا يكون قبيح من الناحية العقلية، والاحتياط يكون حسنا من الناحية العقلية. هذا المطلب يكون سببا للمصنف أن يتوسع في هذا المطلب أكثر. يقول: التعبد بالظن، نعم التعبد بالظن يكون حراما مطلقا. هسه الإطلاق شنو يتبين من التفصيل فيما بعد. كل تعبد بظن لم يعلم صدوره من المولى إذا كان بنية التعبد، نعم، والانتساب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا العمل لأنه يستلزم التشريع فهو محرم مطلقا. وتارة يكون العمل بالظن ليس للتعبد، وإنما لإدراك الواقع اللي قد نعبر عنه بالاحتياط. هذا حسن، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يلزم من هذا الاحتياط والعمل بهذا الظن المشكوك صدوره من المولى، أن لا يلزم من هذا طرح احتياط آخر، أن لا يكون هذا العمل الاحتياطي مخالفا لاحتياط آخر. هنا أكو فد مثال، لأنه أغلب المحشين ماخذين هذا المثال من صاحب الأوثق، فخنشرحه. يقولون بأنه مثاله لو أرادت المرأة في زمن الاستظهار، نعم، أن تصلي ظنا بوجوب الصلاة عليها في تلك الفترة، هذا الاحتياط بإدراك الواقع بالصلاة بوجوب الصلاة يكون موجبا لطرح احتياط آخر. خل أشرح المسألة. أكو خلاف بين الفقهاء بأن صلاة المرأة في أيام الاستظهار هل لا شك ولا ريب بأنها محرمة، ولكن حرمتها هل هي حرمة ذاتية أم حرمتها حرمة تشريعية؟ شنو الحرمة الذاتية؟ يعني بأي نية صلت، نعم، الحائض بأي نية صلت تكون صلاتها محرمة وباطلة. وأما إذا قلنا بأن الحرمة حرمة تشريعية، يعني إذا صلت وقالت بأن هذه الصلاة هي مطلوبة من المولى لأنه يلزم منه التشريع، تكون حراما. وأما إذا قالت: لا أصلي عسى ولعل أن تكون مطلوبة للمولى اللي نعبر عنه بالاحتياط، فهذا لا حرمة فيه. هسه هذين المبنيين وين يجن؟ المرأة اللي لها أفرض عادة 5 أيام، عادة عددية، في شهر من الشهور زادت 5 أيام أكثر واستمرت إلى 5 أيام، لا شك ولا ريب حيض. ولكن هذه الأيام الزائدة ماذا تفعل؟ يسمونها أيام الاستظهار. ماذا تفعل؟ تصلي أم لا تصلي؟ الذين يقولون بأن حرمة صلاة الحائض حرمة تشريعية يقولون: فلتصلي، ولكن تصلي بنية الاحتياط، بنية الاحتياط، تصلي هذه الأيام إلى أن تصل إلى 10، لأنه تعلمون بأنه أكثر الحائض 10، فإذا انقطع قبل 10 هذا دليل ويكشف على أنه الأيام الزائدة على الخمس على الخمسة كلها حائض، فالصلاة التي صلتها لا تنفعها ولا تضرها. وأما إذا لا زادت على العشرة يفهم ويكشف بأنه إضافة إلى الخمسة كله استحاضة، فصلاتها في مكانها. هذا بالنسبة إلى من المشهور الآن، كلهم يقولون ماذا؟ بأن صلاة الحائض إنما هي حرمتها حرمة تشريعية. في هذا لم يكن شاهدا لما نحن فيه، يعني هذا لم يكن مثال لما إذا كان الاحتياط موجبا لإلغاء احتياط آخر. إذا قلنا بأن صلاة الحائض تكون محرمة ذاتا، نفس هذه المسألة في حالة الاستظهار إذا كانت خمسة أيام عادتها وزادت، أصحاب هذا القول يقولون يجب عليها احتياطا أن تترك الصلاة، لأنه يحتمل أن تكون ماذا؟ حائض، والحائض صلاتها ماذا؟ محرمة ذاتا، فيجب عليها في حال الاستظهار ترك الصلاة أن لا تصلي وتنتظر إذا استمر الدم إلى قبل العشرة أو إلى العشرة وانتهى، يكشف أن هذه الفترة كلها حيض فما كانت تجب عليها الصلاة أصلا. وأما إذا استمرت أكثر من العشرة يستكشف بأن الزائد على الخمسة اللي هي وقت عادتها يكون ماذا؟ استحاضة، فيجب عليها قضاء هذه الصلاة. ما صلت يجب عليها ترك الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة حرمة ذاتية. هسا إذا فد مرأة في أيام الاستظهار على القول بأن صلاة الحائض حرمتها ذاتية، احتملت أو من خبر ظني مثلا أو شهرة فتوائية قالت بأنه يجب عليها الصلاة، فاحتملت أن تكون الصلاة في أيام الاستظهار واجبة، نعم، فصلت، يقولون هذه الصلاة وإن كانت للاحتياط، والاحتياط لإدراك الواقع، ولكن لأنه موجب لإلغاء الاحتياط الآخر وهو شنو؟ احتمال كونها حائض وحرام عليها الصلاة، فيكون هذا الاحتياط نعم معارضا لذلك الاحتياط الذي هو حجة في حقها، فلذا هذا الاحتياط لم يكن حسنا. ليش؟ لأنه الواجب عليها أن تحتاط بالاحتياط الثاني وهو شنو؟ عدم الصلاة، فالاحتياط بالصلاة يكون متصادما مع الاحتياط بعدم الصلاة وترك الصلاة، فلذا هذا لم يكن حسنا. ليش؟ لأنه سوف يوجب للمكلف أن لا يعمل بوظيفته الشرعية، وظيفته الشرعية هو الاحتياط بعدم الصلاة. هذا فد مورد اللي بعد الاحتياط حتى وإن كان لإدراك الواقع لم يكن حسنا بل يكون قبيحا وحراما. الأمر الثاني فيما إذا كان الاحتياط موجبا لإلغاء دليل آخر كالأصل مثل الاستصحاب، مثل وين؟ أفرض صائم قريب المغرب ويعلم في النهار يحرم عليه الأكل ويجب عليه الإمساك، هسه إذا قام دليل ظني بأنه دخل الليل، هنا الاستصحاب ماذا يفرض عليك؟ يقول استصحب النهار وعدم جواز الأكل. هسه إذا أردت أن تعمل بهذا الظن بأنه قد يكون هذا الظن هو المصادف للواقع فالأحتاط، نعم، وأعمل بهذا الظن، العمل بالظن والأكل موجب لمعارضته مع ماذا؟ مع الاستصحاب، استصحاب عدم جواز الأكل وحرمة الأكل. فالعمل بالظن هنا لأنه موجب لإلغاء الدليل الذي هو حجة عليه في هذا الظرف، وهو ماذا؟ استصحاب حرمة الأكل. فيكون هذا العمل بالظن حتى وإن كان احتياطا يكون ماذا؟ يكون حراما ولم يكن حسنا حتى وإن كان لإدراك الواقع. إذن إلى الآن شنو صار عندنا؟ بأنه عمل بالظن تعبدا هو محرم وقبيح قطعا ومطلقا. وأما إذا كان العمل بالظن اللي نعبر عنه بالاحتياط لإدراك الواقع فهو حسن، ما لم يتعارض مع احتياط آخر وما لم يلغي دليلا آخر كالاستصحاب. وتارة يكون العمل بالظن لا للتعبد ولا لإدراك الواقع، وإنما ناتج عن قلة المبالاة على إتيان العمل على طبق الظن لا لإدراك الواقع ولا للتعبد لله. يقولون بأنه إذا كان الداعي من العمل بالظن هذا أيضا جائز، ولكن بشرط أن لا يكون ماذا؟ موجبا لإسقاط دليل حجة عليه. يعني العمل بهذا الظن احتياطا إذا كان مفوتا للعمل باستصحاب معين هذا يكون أيضا حرام، وأما إذا لم يكن متصادما مع ما هو دليل وحجة عليه فلا ضير في ذلك. مثل شنو؟ مثل فيما إذا دار الأمر بين المحذورين. نعم، مثل الكافر هل يجب دفنه أم يحرم دفنه؟
منافق
أو الكافر؟ الكافر. هسه إذا قلنا هسه المنافق الحاقن بالكافر أو المسلم مو مشكلة، المنافق الحاقن بالكافر أو بالمسلم أو لا نفس الكافر لا ندري أنه يجب دفنه أم لا يحرم. إنزين، ففي هذه الحالة نقول بأنه يمكن أن يعتمد على ظن شهرة فتوائية ويقول بوجوب الدفن، لا إشكال في ذلك. ليش؟ لأنه لم يلزم منه تفويت وظيفته الشرعية، هو مخير من البداية إما بالدفن أو بترك الدفن. هسه هذا دفن اعتمادا على ماذا؟ على الشهرة، الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية مثلا. ولكن يقول المصنف، يقول بأنه تسمية هذا العمل هو العمل بالظن هذا شوية بمسامحة. ليش؟ لأنه دائما عندما يقال العمل بالظن يعني يفهم منه ماذا؟ هو التعبد به والانتساب إلى الشارع، والحال هذا نتيجة للامبالاة لا يعمل بهذا الظن حتى ينسب الدفن مثلا إلى الشارع. هذا أولا. وثانيا أصلا حتى احتياطهم لا يسمى، لأن الاحتياط وكأنه يستبطن معنى إدراك الواقع وهذا لم يكن مدركا للواقع. إذن إلى الآن تحصل أن العمل بالظن على ثلاثة أقسام: قسم منه قبيح مطلقا، القسم الثاني وهو هذا القبيح مطلقا هو ماذا؟ إذا كان للتعبد، وقسم آخر يكون حسنا بشرطين وهو فيما إذا كان لإدراك الواقع، والقسم الثالث ليكون جائزا لا قبيحا ولا حسنا بل هو جائز وهو فيما إذا كان ليس لإدراك الواقع وإنما ناتجا عن قلة المبالاة مثل دوران الأمر بين المحرمين. إذن أنتم لا تتصورون أيها المستشكل أو أيها المتوهم عندما يتكلم عن العمل بالظن تريد أن تحشر الاحتياط مع هذا وتقول كما أن العمل بالظن هو العمل بما لم يعلم صدوره من المولى، إذن الاحتياط أيضا هو عمل بشيء لم يعلم صدوره من المولى، فهو قبيح بالأدلة الأربعة. لا، أكو أمور دخيلة في هذا الأمر. يقول نعم، يعني بعد أن ذكر بأن التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم بالأدلة الأربعة، قال نعم قد يتوهم متوهم أن الاحتياط من هذا القبيل، قلنا بأنه وجه الشبه بين الظن والاحتياط، فإذا يكون مشمولا للأدلة الأربعة بالحرمة، وهو غلط واضح، إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنه منه مع عدم العلم بأنه منه. ليش؟ لأنه هذا موجب للتشريع. إذن العمل بالظن مع عدم علمه بأنه من الشارع، أن تعمله وتنسبه إلى الشارع يكون تشريعا فيكون حراما. هناك فرق بين هذا الفرد اللي هو حرام بالأدلة الأربعة وبين الالتزام بإتيانه، أي بإتيان هذا الشيء اللي هو كناية عن الحكم لاحتمال كونه منه، أي من الشارع، لاحتمال كون هذا الحكم من الشارع أو رجاء كونه من الشارع، وشتان ما بينهما، لأن العقل يستقل بقبح الأول لأنه تشريع، وحسن الثاني لأنه يدل على اهتمام المكلف بمرادات المولى. والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به، هذا حرام مطلقا. نعم، بأي سبب من الأسباب يكون حراما وقبيحا مطلقا. وأما العمل به أي بغير العلم من دون تعبد بمقتضاه اللي هو نعبر عنه بالاحتياط، فإن كان لرجاء إدراك الواقع فهو حسن، ولكن بشرطين: ما لم يعارضه احتياط آخر. شنو مثاله؟ مثل العمل بالظن الدال بوجوب الصلاة في زمن الاستظهار على القول بأن صلاة الحائض حرام ذاتا. نعم، حرام ذاتا. زين، هذا الاحتياط يكون موجبا ومعارضا لاحتياط آخر هو حجة عليه. ما لم يعارضه احتياط آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه. إذن أكو شرطين: أولا هذا الاحتياط لم يكن مخالفا للاحتياط الآخر، ثانيا لم يكن موجبا لإسقاط الدليل الحجة في حقه، ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلاف هذا الظن. مثل شنو اللي قلنا؟ استصحاب حرمة الأكل، هذا يدل على أنه ماذا؟ على خلاف الظن بدخول المغرب وجواز الأكل، كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة. بس الوجوب يعني إذا كان نادر، حتى نسوي له فد وجوب، إذا كان نادر بمجرد أن يدخل المغرب أأكل الأكلة الفلانية مثلا، فالآن قام الظن على أنه دخل المغرب. إنزين، هسه تردد الأمر بين وجوب الأكل وفاء بالنذر أو حرمة الأكل، لأنه لا يزال النهار قائما، هنا الاستصحاب يحتم عليه ماذا؟ بالحرمة، لأنه استصحاب بقاء النهار. إنزين، ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يعمل بالظن احتياطا ويقول يجب علي أن أكل. زين، فإن الإتيان بالفعل محرم وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به. واضح؟ محرم ليش؟ لأنه مسقط لوظيفته الشرعية. هذا الاحتياط يكون معارضا لوظيفته الشرعية. وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع، فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل، يعني وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع، يعني يكون لم يكن لا للتعبد ولا لإدراك الواقع، وإنما ناتجا عن قلة المبالاة، أو كما يقول صاحب الأوثق بأنه أن يأتي العمل على طبق الظن بهذا الداعي. فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه، كما في مثالنا بالنسبة إلى الصيام والأكل، ومع ذلك يريد أن يعلم يعمل بالظن، هذا لا يجوز. حتى وإن لم يكن ماذا؟ حتى إذا ناتجا عن قلة المبالاة، هذا لا يجوز. كان محرما أيضا لأن فيه، أي في هذا العمل بالظن، طرحا للأصل الواجب العمل، كما فيما ذكر من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم. إذن من هذه الناحية، لأنه موجب لتفويت الوظيفة الشرعية يكون حراما، وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل، ولكنه العمل بالظن هنا بعد لا يتصف لا بالقبح ولا بالحسن، وإنما يتصف بالجواز فقط. وإن لم يلزم من العمل بالظن ذلك، نعم، وهو طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به، جاز العمل، كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة والوجوب، مثل دفن الكافر على قولتي وعلى قولتي السيد، دفن المنافق الحاقا له بالمسلم أو الكافر، فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم الله المعين جائز، لكن في تسمية هذا وهو شنو؟ اختيار الوجوب عملا بالظن، لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة. ليش؟ لأن دائما عندما نقول العمل بالظن إنما نريد منه ماذا؟ التعبد بالظن والانتساب إلى الشارع، وهذا لم يكن فيه انتساب أبدا. وكذا في تسمية الأخذ به، أي بهذا الظن، من باب الاحتياط، لأنه الاحتياط دائما يستبطن ماذا؟ إدراك الواقع، هذا ليس فيه إدراك الواقع. وبالجملة، فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم. هذا يريد يلخص لنا ما قال. فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على وجه التعبد به، أي بهذا الظن والتدين. هنا بعد يكون ماذا؟ محرما وقبيحا مطلقا، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا، هذا هو المراد من الإطلاق. وإذا وقع على غير وجه التعبد، على غير وجه التعبد هسه راح يصير عندنا صورتين، صورة أولا إدراك الواقع، والثاني ماذا؟ لا لإدراك الواقع بل بداعي قلة المبالاة والتشهي كما يقولون. وإذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها. وأما إذا لم يستلزم ذلك، نعم، وأما إذا لم يستلزم ذلك فلا قبح فيه ولا حسن فيه، وإنما يكون جائزا فقط. زين، هذا وقد يقرر الأصل هنا بوجوب أخرى. إحنا الأصل الذي قررناه ماذا قلنا؟ قلنا التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم. الآن يريدون أن يقرروا، البعض قرر الأصل بشكل آخر من حيث النتيجة واحدة، ولكن من ناحية الصناعية، من الناحية الفنية، يكون فيه إشكال كما أورده المصنف. قالوا بأنه الأصل بالنسبة إلى الظنون عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وعدم إيجاب العمل بهذا الظن. يعني الحجية بما أنها أمر حادث، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم، لا شك ولا ريب في وقت من الأوقات هذا الظن ما كان حجة من قبل الشارع. الآن نشك بأنه هل صار حجة أم لا، نستصحب عدم الحجية. نستصحب عدم الحجية من أجل ماذا؟ من أجل إثبات الحكم، وهو حرمة العمل به. صار عندنا أمرين، الأمر الأول هو الحكم، وكل حكم يجب أن يكون مسبوقا بالموضوع، والموضوع صار موضوعا تعبديا قد استفدناه من الاستصحاب، استصحاب عدم حجية الظن. فأثبتنا الموضوع بالاستصحاب بما أن الحجية أمر حادث، ورتبنا على هذا الموضوع الحكم وهو حرمة العمل. النتيجة الحرمة واحدة بين ما قرره المصنف وبين ما قرره هذا المقرر. ولكن الشيخ الأنصاري يقول من الناحية الفنية هذا أمر غير مقبول، لأن المراد من الأصل الوارد هنا هو الاستصحاب، والاستصحاب بما أنه دليل شرعي، إما أن يكون المستصحب فيه حكما شرعيا، مثل شنو؟ استصحاب الأحكام، فرما استصحاب الوجوب، المستصحب هو حكم شرعي. وتارة لا، المستصحب يكون ذا حكم شرعي، يعني ذا أثر شرعي يترتب عليه الحكم، مثل شنو؟ مثل الاستصحاب في الموضوعات. فإذا كان المستصحب ذا أثر شرعي يترتب عليه الحكم، ينعبر عنه بالموضوع، ولكن هذا الموضوع المستصحب يكون موضوعا ولكن له أثر شرعي. هذا الموضوع تارة يكون وجوديا وتارة يكون عدميا. يعني مثلا عندنا خمر كان، ثم شككنا بأنه انقلب إلى الخل أم لا، ففي هذه الحالة نستصحب ماذا؟ وجود الخمر حتى نرتب عليه الأحكام، وهي النجاسة وحرمة الشرب وحرمة البيع وما شابه ذلك. صحيح؟
نعم.
إذن صار شنو موضوعنا؟ موضوعنا أمرنا وجودي ولكن له أثر شرعي، وهو ترتب الحكم وهو الحرمة هذه الاجتناب. وتارة يكون الموضوع موضوعا ماذا؟ عدميا. مثلا هناك مائع شككت بأنه هل هو خمر أم ماء، يجب علي أن في وقت من الأوقات هم كان ماء، لا أدري بأنه بدل بخمر أم لا، أستصحب عدم كونه خمرا وأرتب عليه الآثار الشرعية. المصنف يقول بالنسبة إلى الحجية نحن لا نحتاج إلى إثبات الحرمة، إثبات عدم الحجية، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ عدم العلم بالحجية. هل مقدار كافي؟ العلم بالعدم شيء وعدم العلم شيء آخر. إحنا موضوع الحرمة هو ماذا؟ هو الشك في الحجية. نعم، الشك في الحجية ما يحتاج إلى إحراز عدم الحجية حتى نحتاج إلى ماذا؟ الاستصحاب يثبت لنا عدم الحجية لنرتب ماذا؟ حرمة العمل، لأن الحجية لها خصوصية. القول المشهور الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. نعم، إذن حال الحجية يصير مثل حال قاعدة الاشتغال، عندما يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. دخل الوقت، حصل الاشتغال بوجوب الصلاة، صليت صلاة مشكوكة، نعم، في آخر الصلاة بمجرد أن أشك في فراغ الذمة يأتي الاشتغال ويترتب عليه. ما يحتاج أن أقول بأن ذمتي ما كانت فارغة سابقا فأستصحب عدم فراغ الذمة لإثبات ماذا؟ لإثبات الاشتغال. لا، موضوع الاشتغال هو ماذا؟ هو الشك بالفراغ. بعد استصحاب ما يحتاج أصلا، مو الموضوع، مو موضوع الاستصحاب. تارة موضوع الحكم إحراز العدم، يحرز العدم بماذا؟ باستصحاب العدم. وتارة ماذا؟ موضوع الحكم وهي الحرمة هو ماذا؟ هو الشك، نعم، بالعدم، هو الشك بعدم الحجية. وهذا الشك بعدم الحجية ما يحتاج إثباته للاستصحاب. إذن النتيجة أن الاستصحاب لا أثر له حتى يراد أن يجري لإثبات ماذا؟ عدم الحجية، ثم بعد ذلك من عدم الحجية نريد أن نرتب عليه الحرمة. موضوع الحرمة هو الشك بالحجية، والشك بالحجية لا يحتاج إلى استصحاب. مو نتيجة الاستصحاب، نتيجة الاستصحاب هو ماذا؟ هو إحراز عدم الحجية، وإحنا ما نحتاج إلى إحراز عدم الحجية. هذا كل الكلام. نعم، لذا يقول هذا. وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أخرى، منها أن الأصل عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به. وفيه أن هذا الأصل اللي هو الاستصحاب، المن محتاجين للاستصحاب؟ شنو أثر الاستصحاب؟ الاستصحاب يكون يصير إلى فد أثر شرعي. نعم، إما الموضوع يكون ذا أثر شرعي أو المستصحب هو حكم شرعي، وهنا لم يكن كذلك. وفيه أن الأصل وإن كان ذلك نقبل بأنه الأصل هو شنو؟ عدم الحجية، والنتيجة هي الحرمة، إلا أنه لا يترتب على مقتضاه، على مقتضى هذا الأصل شيء، أي أثر. فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد، لا نحتاج إلى إحراز العلم بالعدم. واضح؟ لا نحتاج إلى إحراز العلم بعدم الورود التعبد، بل عدم العلم كافي، يكفي في موضوعها أي في موضوع الحرمة عدم العلم بورود التعبد، من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد بالظن، ليحتاج في ذلك أي في الحرمة إلى الأصل ثم إثبات الحرمة. إحنا كنا نشوف دائما الحكم ما هو موضوعه؟
عدم
العلم. إذا كان عدم العلم إذن ما نحتاج إلى الاستصحاب. نعم، نعم، إذا كان العلم بعدم الورود إحنا ما نقدر نحرزه إلا عن طريق دليل وهو الاستصحاب. والحال أنه ليس هو العلم بالعدم، وإنما هو عدم العلم. ليش؟ لأن الحجية، الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. أصلاً ما نحتاج بعد إلى شيء آخر، الشك هو موضوع الاستصحاب لا نفس الاستصحاب. ثم إثبات الحرمة. والحاصل أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث. إذا كان الموضوع هو ماذا؟ عدم الحادث. إنزين منين نحرز العدم؟ بواسطة الاستصحاب. وأما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث، نعم عدم العلم لا العلم بالعدم، فيكفي فيه أي في الحادث الشك فيه، نعم، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل. إحنا كنا نشوف موضوع حكمنا ما هو، وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ، فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة في آخر الوقت. يعني في أول الوقت حصل الاشتغال، في آخر الوقت صليت فالصلاة مكسرة، في آخر الوقت شكيت بأنه فرغت ذمتي من الاشتغال أم لا، ما يحتاج أن أستصحب شنو الاشتغال الذي تحقق في أول الوقت. هو الشك في فراغ الذمة يكون موضوعا لماذا؟ للاشتغال. نفس الشك في فراغ الذمة يكون موضوعا للاشتغال، ما يحتاج إحراز إحراز عدم الفراغ، مو عدم الفراغ، هو الشك بالفراغ كافي لتحقق موضوع الاشتغال. وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ، فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة، بل يكفي فيها أي في قاعدة الاشتغال أو الاشتغال عدم العلم بالفراغ. فافهم نعم لا هسه فافهم شنو الفافهم هنا مو قال أن الأصل وإن كان ذلك، يعني وكأنه قبل جريان الاستصحاب، ولكن على هذا التحقيق الذي ذكرناه بأنه أصلا هنا لا مجال لجريان الاستصحاب
في البداية قبل، يعني
إيه لأنه ما نحتاج إلى استصحاب في البداية. قال وإن كان الأصل أن الأصل وإن كان ذلك، ولكن بعد أن بين الموضوع ونظر بقاعدة الاشتغال قال أصلا نحن ما نحتاج إلى الاستصحاب حتى نريد أن نقول ماذا الأصل هو عدم الحجية. أصلا الاستصحاب أمر جائز لا يمكن إجراؤه فيما نحن فيه. ليش؟ لأن الموضوع هو الشك في الحجية وليس إحراز عدم الحجية حتى نحتاج إلى الاستصحاب. أصلا المجال مو مجال الاستصحاب. وصل.